بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان شأن توحيد الأسماء والصفات الذي هو أحد أركان التوحيد الثلاثة، أحد أركان الإيمان بالله. فالإيمان بالله عز وجل هو إيمان بوحدانيته في ربوبيته، ووحدانيته في ألوهيته، ووحدانيته في أسمائه وصفاته. فلا إيمان بالله إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بأسمائه وصفاته ليس موحدا ولا مؤمنا بالله جل وعلا، إذ لا يكون الإيمان به إلا بالإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن والسنة فيهما ذكر وتعداد لأسماء الله جل وعلا وصفاته في آيات كثيرة، بل هناك من الآيات والسور من أخلصت لذكر أسماء الرب وصفاته، كسورة الإخلاص. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سميت هذه السورة سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر الأسماء والصفات. وآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل فيها خمس أسماء حسنى لله جل وعلا وما يزيد على 20 صفة. والآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر فيها 17 اسما من أسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ويقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وجاء أيضا في المسند وغيره في دعاء الهم والغم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا، وفي رواية: وأبدله فرجا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والواجب على العبد المسلم أن يؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كلها، وأن يقر بها، وأن لا يجحد شيئا منها، وأن يتلقاها بالقبول والتسليم والإيمان والإقرار والتصديق، وأن لا يقابلها بشيء من الجحود والإنكار. يقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيؤمن بها مثبتا لها دون تعطيل ودون تحريف ودون تمثيل، بل يؤمن بها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، يضيفها إلى الله عز وجل كما أضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه، وكما أضافها إليه رسوله عليه الصلاة والسلام، دون أن يعطل شيئا منها أو يحرف شيئا منها أو يمثل الله تبارك وتعالى بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك وتنزه، فكل ذلك ضلال وباطل. والواجب على المسلم أن يمرها كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، وأن يضيفها إلى الله عز وجل كما أضافها الله إلى نفسه، وكما أضافها إليه رسوله عليه الصلاة والسلام، على الوجه الذي يليق بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. والقاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات يخصهم ويليق بهم. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أهمية هذا التوحيد وعظم شأنه، وأنه ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالله، ولا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بصفاته أو لا يؤمن بأسمائه أو يجحد شيئا من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا جعل عنوان هذه الترجمة: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحد شيئا، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أي ولو اسما واحدا أو صفة واحدة، كما تفيده شيئا وينكر في سياق الشرط فتعم. من جحد شيئا أي لو ولو اسما واحدا أو صفة واحدة ما حكمه؟ فهذه الترجمة معقودة لبيان أهمية توحيد الأسماء والصفات وعظم شأن هذا التوحيد، وبيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، كأن يجحد اسما واحدا أو يجحد صفة واحدة من صفات الله تبارك وتعالى، فما حكم ذلك وماذا له من الوعيد، وما الذي يكون ويترتب على جحده لهذا الاسم. وبين رحمه الله في هذه الترجمة أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر بالله عز وجل، أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر بالله، ولو جحد اسما واحدا أو صفة واحدة أثبتها الله لنفسه فنفاها، أو نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنها فأثبتها. ولهذا باب الأسماء والصفات فيه إثبات وفيه نفي، مثل ما مر معنا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. وتوحيد الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات، إثبات الكمال لله وتنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى. ولهذا الواجب في هذا الباب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي عنه عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جحد ذلك بأن أثبت المنفي أو نفى المثبت فقد كفر، ولا يكون مؤمنا إلا بهذا التوحيد، بأن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأن ينفي ما نفاه الله عن نفسه، فمن جحد ذلك فقد كفر. وأضرب على ذلك مثلين في باب النفي وباب الإثبات وما يترتب على ذلك من خطورة. في باب النفي، الله جل وعلا نفى عن نفسه الولد، قال لم يلد، نزه نفسه عن ذلك. وتأمل فيما يترتب على إثبات هذا المنفي من خطر وضرر. يقول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي أمرا عظيما خطيرا غاية الخطورة. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فانظر هذه الخطورة، نفى الله عن نفسه الولد ونزه عن نفسه الولد وأثبتها أولئك لله جل وعلا، وماذا ترتب على ذلك. ولهذا باب النفي الواجب فيه أن نمره كما جاء ونثبته كما ورد، ننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. والمثال الآخر في الإثبات: من جحد شيئا مثبتا من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، قال الله جل وعلا: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لاحظ هنا فيه تعطيل للمثبت. المثبت ما هو؟ صفة العلم لله جل وعلا، وأن علمه محيط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهؤلاء المشار إليهم في هذه الآية لم ينكروا هذه الصفة من أصلها، لم ينكروها من أصلها، ولكن ماذا قالوا أو ماذا ظنوا؟ ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، فهذا عندهم شك في إحاطة علم الله مع إثبات أصل الصفة. ماذا ترتب على ذلك؟ قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وهنا ندرك الخطورة، عندما يغلط الإنسان في أسماء الله وصفاته بأن يشك في شيء منها أو يتردد في إثباته أو يظن أنه غير ثابت أو يظن أنه لا يمكن أن يثبت لله أو نحو ذلك، هذا الذي يترتب عليه الخسران البالغ والضرر العظيم في الدنيا والآخرة. وتأمل هذا الضرر في قوله تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذا كله يترتب على الغلط والانحراف والزيغ في هذا الباب. ولهذا الواجب أن تتلقى أسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالإيمان والإقرار والتصديق وعدم الجحد. ومن جحد شيئا منها ولو اسما واحدا أو صفة واحدة كفر بالله. قال الله عز وجل الملك عن نفسه: فمن قال أنا لا أثبت ذلك يكفر. قال الرحمن: فمن قال أنا لا أثبت ذلك يكفر. قال العزيز: فمن لم يثبت ذلك يكفر. وهكذا كل أسمائه جل وعلا، وهكذا صفاته. قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال: أنا لا أثبت له يدين، أو لا أثبت له سمعا، أو لا أثبت له بصرا. قال الرحمن: على العرش استوى. قال: أنا لا أثبت له ذلك. هذا كله من الكفر، هذا كله من الكفر، من الجحد لما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ولما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا ينبغي أن يتنبه المسلم إلى أصل عظيم في هذا الباب، وهو أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنت حتى تتكلم في هذا الباب وتخوض في هذا الأمر معرضا عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، مهما أوتيت من العقل ومهما أوتيت من الفهم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالواجب أن يتلقى أسماء الله وصفاته بالإثبات، فمن جحد شيئا منها اسما واحدا أو صفة واحدة كفر بالله ولم يكن مؤمنا به. أين الإيمان مع الجحد لما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ثم شرع المصنف رحمه الله يسوق الأدلة على الترجمة، فأورد أولا قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وهم المراد مشرك العرب الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، المراد مشرك العرب الذين بعث فيهم رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقد حصل من بعضهم أو عدد منهم إنكار لاسم الله الرحمن على وجه العناد، على وجه العناد، لما أرادوا كتابة الصحيفة فقال النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمانة، وأنكروا هذا الاسم على وجه العناد وعلى وجه الاستكبار، مع أن هذا الاسم موجود بينهم ومثبت ويجري في أشعارهم، ولهذا في عدد من أشعار الجاهلية يوجد ذكر هذا الاسم يثبتونه لله، ولكن هؤلاء النفر أنكروا ذلك عنادا وامتنعوا من إثبات ذلك، وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمانة. فأنزل الله قوله وهم يكفرون بالرحمن. والشاهد من الآية هي أو هو أن الله سبحانه سمى جحد اسما من أسمائه كفرا، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، أن الله عز وجل سمى جحد اسما من أسمائه كفرا لما أنكروا وجحدوا اسمه الرحمن، قال وهم يكفرون بالرحمن، لأنهم كفروا باسم من أسمائه، فسمى الله تبارك وتعالى ذلك كفرا. فدلت الآية على أن جحد شيء من أسمائه أو صفاته ولو اسما واحدا أو صفة واحدة كفرا بالله، لأن الله عز وجل سمى هذا الجحد كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن. قل أي يا محمد، قل يا رسول الله في الرد عليهم، قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، وهذا فيه التوحيد والإيمان والإقرار والإخلاص لله تبارك وتعالى والتوبة إليه جل وعلا والبعد عما يسخطه جل وعلا ويأباه، ومن أخطر ذلك جحد التوحيد وجحد التوحيد وإنكاره. قال وهم يكفرون بالرحمن، نزلت هذه الآية في الرد على من أنكر اسم الله الرحمن على وجه العناد، على وجه العناد والاستكبار، فنزل قوله وهم يكفرون بالرحمن. ودلت الآية على أن جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته كفر به سبحانه وتعالى.
وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
قال وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا أورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة بيانا لأهمية التدرج مع الناس في التعليم، التدرج مع الناس في التعليم، وأن بعض العلم لا يصلح أن يعطاه المبتدئ أو حديث الإسلام أو حديث العهد بالعلم، لأن الأمور تؤخذ تدرجا ويزاد في العلم شيئا فشيئا، فإذا حدث المبتدئ أو حديث الإسلام بأمر لا يبلغه عقله كان فتنة له، كما ورد ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم
إلا كان لهم فتنة. إذا كان عقله لا يبلغ ذلك لصغره في العلم أو لحداثة سنه أو لحداثة عهده بالإسلام. فالتدرج في هذا الباب مطلوب في العلوم كلها وفي علم الأسماء والصفات. والحكمة من ذلك كما قال علي: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن قليل العلم عندما يبدأ معه بكبار العلم قبل صغاره وفي دقائقه وتفاصيله قبل كلياته، فإن هذا قد يفضي به إلى شيء من الرد أو الاستنكار، فيكون فتنة، يكون فتنة له. ولهذا ينبغي أن يتدرج مع الناس في التعليم. وهذا من علي رضي الله عنه تنبيه إلى أهمية تعليم الناس وأن يتدرج معهم في التعليم ويترقى، وأول ما يبين لهم التوحيد، وأول ما يبدأ بتعليمهم توحيد الله في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وتقام عليه الأعمال.
قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا انتفض عند ذكر شيء من الأسماء والصفات استنكارا، يعني كان في مجلس ابن عباس وذكر ابن عباس رضي الله عنهما شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فانتفض الرجل، أي أخذته رعدة ورعشة استنكارا. وهذا يحدث من الإنسان عندما يسمع أمرا يراه منكرا أو مفزعا، يأخذ جسمه رعدة ورعشة، تأتيه هذه الرعشة على وجه الإنكار والاستنكار للأمر. فهذا الرجل كان في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما فسمع شيئا من الأسماء والصفات في مجلسه فأخذته رعدة استنكارا. وهنا نأخذ فائدة في مجالس الصحابة رضي الله عنهم، أن من الأمور التي كانوا يعتنون بها ويذكرون الناس بها ويحرصون على إلقائها وبيانها وتوضيحها في دروسهم الأسماء والصفات وبيانها للناس، لأن معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته بوابة الخير للإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم ما دلت عليه وعمل بما تقتضيه دخل الجنة، هذا معنى أحصاها. فإذن الناس يحتاجون إلى تعليم الأسماء والصفات، وأن يعلموا أسماء الله وصفاته. ولهذا كانت مجالس الصحابة رضي الله عنهم مشتملة على ذلك، مشتملة على بيان هذا الأمر وتوضيحه للناس، تعريف الناس بالمعبود جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. بل كانوا رضي الله عنهم يكافئون المكافأة الجزيلة لمن يحسن فهمه لهذا الأمر ويحصل منه هذا الأمر على السداد، يكافئونه المكافأة الجزيلة مثل ما حصل من ابن عمر رضي الله عنهما عندما مر على أعرابي يرعى أغناما في الصحراء، قال له أعطني شاة، أراد أن يمتحن أمانته، قال أعطني شاة، قال ليست لي، لصاحبها، قال قل تقول لصاحبها أكلها الذئب، يعني تعطيني شاة وتقول له أكلها الذئب. فقال هذا الأعرابي ورفع يده إلى السماء قال وأين الله، يعني إذا قلت لصاحبها أكلها الذئب أين الله، يعني قد يمشي هذا عند صاحبها ويصدق أنه أكلها الذئب، لكن أين الله، الله عليم بي، يطلع علي، يراني، يحاسبني يوم القيامة. فأشار بإصبعه وقال أين الله، فقال ابن عمر رضي الله عنه وأنا أحق أن أقول أين الله. ثم اشتراه وكان رقيقا وأعتقه واشترى هذه الأغنام وأعطاها إياه، كافأه هذه المكافأة. وهذا ثابت بإسناد حسن رواه غير واحد من أهل العلم. فالشاهد أن هذا الأمر من الأمور العظيمة المهمة التي كان يعتني بها السلف رحمهم الله بيانا وإيضاحا ونصحا وتعليما للناس ونشرا هذا الخير بينهم. ومن ذلكم هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله مما يدل على عناية السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان بهذا الباب العظيم، تعليم الناس أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. كان في مجلس ابن عباس رجل سمع شيئا من الأسماء والصفات في مجلسه فأخذته رعدة استنكارا، يعني حصل له رعدة ودخل عليه شيء من الخوف مستنكرا الأمر، ولهذا قال استنكارا لذلك، يعني مستنكرا هذا الأمر الذي قيل في المجلس استنكارا لذلك. فقال ابن عباس عندما رأى هذا الرجل يستنكر قال كلمة عجيبة عظيمة، قال ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم،
قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه.
ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، وهنا استفهام إنكاري، والفرق هو الخوف، أي ما خوف هؤلاء، خوف في غير مكانه واستنكار في غير مكانه، فما هذا الفرق وما هذا الخوف، يعني تذكر اسم أو يذكر اسم لله وصفة لله ثابتة ثم يستنكر الإنسان ويصيبه فرق أي خوف على وجه الاستنكار والرد وعدم تلقي الاسم بالقبول، ما هذا الفرق، هذا كلام في غير محله وهذا فعل في غير محله، فهو ينكر عليه، ينكر هذا الأمر. ما فرقوا هؤلاء، إيش هذا الفرق أو إيش هذا الخوف والاستنكار الذي في غير مكانه، تذكر أسماء لله سبحانه وتعالى ووصفات حسنى ثم يحصل استنكار أو فرق أو رعدة على وجه الاستنكار، فهذا كلام وفعل في غير محله، ولهذا قال ما فرق هؤلاء. قال ذلك في حق هذا الرجل الذي حصل منه هذا الاستنكار لأنه سمع الأمر لأول وهلة غريبا عليه، فأخذته رعدة مستنكرا، فقال ابن عباس هذه الكلمة في حقه. فكيف لو رأى رضي الله عنهما المدارس التي نشأت فيما بعد قائمة على جحد الأسماء والصفات وتعطيلها وإنكارها، مشتملة على تقرير قواعد كلية وأصول عامة لنسف الصفات وعدم إثباتها وعدم الإيمان بها وجحد ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات ورد ذلك وعدم تلقيه بالقبول؟ إذا كان قال ابن عباس هذا في حق هذا الرجل الذي حصل له شيء من الاستنكار عند سماع الأمر لأول وهلة، فكيف بالمدارس الباطلة التي نشأت تجحد وتنكر أسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه والثابتة في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ إن كان قال ذلك في حق هذا الرجل فما عساه قائلا في حق هؤلاء وفعلتهم أشنع. قال ما فرقوا هؤلاء. ويمكن أن يكون ضبط هذه الكلمة كما ذكر ذلك بعض الشراح بتشديد الراء، ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، أي أن هؤلاء ليس عندهم تفريق في هذا الباب، ولعدم التفريق أو لكونهم لا فرقان عندهم بين الحق والباطل والهدى والضلال يضطرب عند ذكر الحق مستنكرا له، وربما يذكر عنده خطأ فلا يضطرب ولا ينكر، نتيجة ماذا؟ نتيجة الجهل. إذا كان الإنسان قليل العلم قد ينكر ماذا؟ قد ينكر الحق الثابت، وقد يتلقى غير الحق بماذا؟ بالقبول بسبب جهله وقلة علمه. فالذي لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال يحدث منه مثل هذا، يذكر عنده أمر ثابت في الكتاب والسنة فيستنكر، بل إنه تجده يقول هذا أمر غريب يقول أول مرة أسمع به، والسبب أنه ما قرأ لا في الكتاب ولا في السنة ولا عناية له بالكتاب والسنة، ثم يستنكر ويرد. استنكاره ورده ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن أنه لا يفرق، يعني ليس عنده علم يفرق به، قليل العلم. ولهذا قال ما فرق هؤلاء، يعني لا يفرقون بين حق وباطل وبين هدى وضلال، والسبب قلة العلم. وهذا فيه فائدة أن قلة العلم وقلة البصيرة في دين الله يحدث به عدم التفرقة بين الحق والباطل وعدم التمييز بين الهدى والضلال، تجد بسبب جهله لو سألته عن أمر هل هذا سنة أو بدعة يقول ما أدري، هل هذا هدى أو ضلال يقول لا أدري. لماذا لا يفرق؟ لأنه ليس عنده علم. ولهذا سمي العلم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني علما تفرقون به بين الحق والباطل. أما الذي لا علم عنده لا تفرقة عنده بين حق وباطل، فهذا الرجل سمع شيئا من الأسماء والصفات وسمعها وكان سماعه لها لأول مرة وعلمه قليل، فحدث عنده هذا الاستنكار بسبب قلة العلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء، يعني هؤلاء لا يفرقون ولا يميزون. هذا على رواية ما فرق، وعلى رواية ما فرقوا هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء الذي جاء في غير محله، ما خوف هؤلاء الذي جاء في غير محله. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا فيه أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هنا حتى نفهم كلام ابن عباس رضي الله عنهما على وجهه وعلى مراده، ينبغي أن نفهم المحكم والمتشابه ما هو. وإذا تأملنا آيات القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل في بعض الآيات وصف القرآن كله بأنه محكم، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته. فهذه صفة للقرآن كله من أوله إلى آخر، القرآن كله محكم، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته. والقرآن كله متشابه، كما قال عز وجل: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فوصف القرآن كله بأنه متشابه. وجاء في آية آل عمران وصف بعض آيات القرآن بأنها محكمة والبعض الآخر بأنه متشابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هنا ينبغي أن ننتبه أن القرآن من حيث المحكم والمتشابه وصف كله بأنه محكم في آية، ووصف كله بأنه متشابه في آية أخرى، ووصف في آية ثالثة بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فنتج لنا من هذه الآيات الثلاث أمورا أربعة. الأمر الأول وصف القرآن كله بأنه محكم، وهذا إحكام عام للقرآن كله، ووصف كله بأنه متشابه، وهذا تشابه عام للقرآن كله، وهناك إحكام خاص وتشابه خاص. فإذا ما هو الإحكام العام الذي وصف للقرآن كله الوارد في قوله أحكمت آياته؟ المراد هنا إحكامها، إتقانها، تمامها، كمالها. فهي آيات محكمة، أي تامة كاملة ليس فيها نقص، كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل فهو كلام محكم، يعني لا خلل فيه ولا نقص فيه. والتشابه العام الذي هو وصف للقرآن كله أي يؤيد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، فهذا التشابه. التشابه أي التماثل، بحيث أن القرآن يؤيد بعضه بعضا. ولا يناقض بعضه بعضا، ليس هناك آية تناقض أخرى أو آية تعارض ثانية، بل هو متشابه كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فليس بينه تعارض ولا تناقض، هذا التشابه العام. أما التشابه الخاص والإحكام الخاص في قوله: منه آيات محكمات، المراد بالإحكام هنا وضوح المعنى للجميع. محكم أي معناه ظاهر واضح للجميع. مثلا عندما تقرأ: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كلام محكم واضح للجميع. شهر معروف، رمضان معروف، أنزل فيه القرآن، القرآن معروف، في شيء واضح. فالإحكام الخاص وضوح المعنى وظهوره، والتشابه الخاص خفاء المعنى. التشابه الخاص خفاء المعنى، يكون المعنى خفي مشتبه غير واضح للجميع، وفي معنى واضح للجميع وظاهر للجميع، كل من يقرأ ولسانه عربي يفهم اللغة واضح له المعنى ظاهر. وفي معاني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى رسوخ في العلم. ولهذا قال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بالمحكم والمتشابه. أما من لم يكن راسخا في العلم قد يتردد أو يشك أو نحو ذلك في المتشابه الذي اشتبه عليه ولم يتضح له. وهنا ينبغي أن نعلم أن التشابه الذي يرجع للمعنى، التشابه الذي يرجع للمعنى، هو تشابه نسبي وليس تشابه مطلقا. وينبغي أن يفهم هذا. تشابه نسبي أي بالنسبة لبعض الناس، أي بالنسبة لبعض الناس لقلة العلم. أما للراسخين في العلم فلا يتشابه. ومنهم ابن عباس صاحب هذا الأثر، جاء عنه أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومجاهد يقول: عرضت التفسير على ابن عباس رضي الله عنهما، أقرأ عليه القرآن آية آية، أقف عند كل آية أسأله عن معناها. فهذا رسوخ في العلم وفهم لمعاني القرآن، رسوخ في العلم وفهم لمعاني آيات القرآن. إذا قيل عن بعض الآيات متشابهة، أي متشابهة المعنى، متشابهة المعنى، هل التشابه تشابه المعنى أي عدم وضوحه يشمل الكل، بمعنى حتى عند العلماء الراسخين؟ إن قيل ذلك فمعنى هذا أن في القرآن شيء غير واضح لأي أحد، مع أن الله عز وجل وصف بأنه قرآن عربي مبين، يعني واضح وموضح للأمر، فلا يستقيم مع ذلك أن يكون في آيات غير واضحة لكل أحد حتى للراسخين. إذن التشابه الذي في المعنى، التشابه الذي في المعنى نسبي وليس مطلقا، ومعنى نسبي أي بالنسبة للبعض لا 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 للكل، لأن الراسخين في العلم الأمر عندهم واضح لرسوخ العلم، وغير الراسخ في العلم ضعيف العلم يكون الأمر عنده متشابه، وينزول التشابه بماذا؟ بالعلم والتمكن فيه والرسوخ فيه. ولهذا كثيرا ما يكون عند المبتدئ في طلب العلم أشياء مشتبهة، وكل ما تقدم به العلم أصبحت ماذا؟ واضحة. كانت يوم من الأيام مشكلة، ثم بعد سنوات مع تقدمه في العلم أصبحت من أوضح الواضحات وأبينها، ولا إشكال عنده فيها. فهذا يأتي بالتدريج في الرسوخ في العلم. ابن عباس هنا قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ويهلكون عند متشابهه. التشابه هنا أي في المعنى، وقد عرفنا أنه تشابه نسبي لا مطلق. فالآن هذه الصفات التشابه الذي فيها في حق كل الحاضرين ذلك المجلس ولا في حق البعض؟ في حق البعض، ولهذا ما حصل الاستنكار إلا لمن هذا الذي كان عنده إيش؟ هذا التشابه، وإلا الآخرين ما حدث منهم شيء من ذلك، وإنما هذا للتشابه الذي حصل عنده وخفاء هذا العلم عليه وعدم علمه به وعدم بصيرته حدث منه الاستنكار، والاستنكار الذي كان منه نتيجة للتشابه، والتشابه يحدث منه عدم التفريق، ولهذا قال ما فرق هؤلاء، للتشابه الذي عندهم بسبب قلة العلم لم يفرقوا بين ما يثبت وما ينفى. هذا معنى قوله ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه، يعني ترق قلوبهم وتلين وتخشع، ويهلكون عند متشابه، يعني إذا اشتبه عليه المعنى بسبب قلة علمه استنكر، وهذا يفضي به إلى الهلاك، وهذا معنى قوله ويهلكون عند متشابه، يعني يحصل هلاكهم عند المتشابه، يحصل لهم الهلاك عند المتشابه لأنهم بسبب قلة العلم يردونه. وهنا نستفيد فائدة مهمة في هذا الباب، أنه لا يجوز للمسلم أن يتلقى شيئا من الأمور الثابتة في القرآن والسنة بالاستنكار. لماذا تستنكر وترد ما جاء في القرآن والسنة وأنت قليل العلم؟ لماذا لا تتهم عقلك؟ لماذا تجعل التهمة منصبة على الكتاب والسنة؟ اتهم عقلك، اتهم رأيك في الدين، اتهم رأيك واتهم عقلك، لا تجعل التهمة على الكتاب والسنة، لا تأتي لشيء ثابت في الكتاب والسنة وتقول أنا أستبعد هذا، أو هذا شيء مستبعد، أو هذا أمر مستنكر، أو نفسي تستنكر ولا أقبله. من أنت؟ فكر في من أنت قبل أن تقول هذا الكلام. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم. من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ فيحذر الإنسان أن يتلقى شيء من الثابت في الكتاب والسنة بالاستنكار والاستبعاد وعدم الإيمان، فإنه إن فعل ذلك هلك، يهلكون عند متشابه. وهذا تنبيه عظيم من ابن عباس رضي الله عنهما، أن كثير من الناس يكون هلاكه عند هذا الأمر، ولهذا يجب على الإنسان أن يعود نفسه دائما على تلقي ما جاء في القرآن والسنة بالقبول والتسليم، أما أن يتلقى بالإنكار أعوذ بالله. من أنت حتى تنكر شيئا أثبته الله أو شيئا أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الإنكار جرأة من أخطر ما يكون وأضر ما يكون على الإنسان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إثم أشنع وأعظم من هذا؟ قال ويهلكون عند متشابهة. الشاهد أن هذا الأثر يدل على عناية السلف رحمهم الله ببيان الأسماء والصفات للناس وتوضيح هذا الأمر الجليل لهم، وأيضا إنكارهم على من ينكر أو يستنكر أو يتردد في إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. هذا الذي كان عليه السلف. وأيضا الأثر يدل أن قليل العلم بالكتاب والسنة قد يحدث منه استنكار لأشياء تشتبه عليه ولا تكون مشتبهة على غيره. وهذا الاشتباه يزيد في الناس عندما تكثر الشبه التي يلقيها أهل الضلال والباطل، فإذا كثرت الشبه كثر الاشتباه والالتباس. وهذا أيضا يفيدنا أن الإنسان ينبغي أن يسد أبواب الشبه من أن تصل إليه، فلا يسمع لأهل البدع وأهل الأهواء، لا يسمع لهم، لأن سماعه يضر بقلبه، سماعه لهم يضر بقلبه ويوجد في قلبه الشبهات. دخل رجل من أهل الأهواء على عبد الله بن المبارك وقال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عني، أخرجوه عني. وأخرج الرجل، فقيل له: إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: خشيت أن يطرح علي شبهة فتجلجل في صدري حتى أموت، يعني تبقى تتردد في قلبي إلى أن أموت ما تخرج. وهو إمام. وتجد الآن عوام وجهال يخاطر بنفسه، يسمع أهل الأهواء، خاصة الآن عن طريق القنوات الفضائية، وانتشر من خلالها شر، وأهل البدع والأهواء أصبحوا، فتجد يجلس ما عنده علم ويسمع لأهل الضلال، وإذا سئل يقول: نشوف ماذا عندهم. تهلك أنت الآن وتهلك نفسك، لأن يدخل عليك شبهات ما تستطيع أن تخرجها، لا علم عندك. فلماذا تخاطر بدينك؟ إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، أعز ما تملك هو دينك، فلا تخاطر بدينك. الآن بعض الناس إذا وضع عنده أكلات غير مقبولة تجد ما يأكلها يقول: لا أخاطر بصحتي، الدين أغلى من الصحة. إذا كنت مخاطرا بشيء لا تخاطر بدينك. فبعض الناس يخاطر بدينه، يسمع كل من يقول ويقرأ كل ما يكتب ولا يبالي، يدخل على قلبه شبهات وظلمات وأشياء ما يتمكن من التخلص منها.
قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
ثم أورد هذا في بيان سبب نزول الآية. سبب نزول الآية هو أن قريش لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الرحمن أنكروا ذلك وقالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمانة. وهذا كما قلت قاله بعضهم على وجه العناد والاستكبار، وإلا موجود في أشعارهم إثبات هذا الاسم ومتداول بينهم هذا الاسم ويعرفونه، ولكن بعضهم أنكر مستكبرا. ولهذا ابن جرير الطبري قال في موضع من تفسيره: وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب في الجاهلية لا تعرف اسم الله الرحمن، لا تعرف اسم الله الرحمن، وهذا غير صحيح. هذا الاسم معروف عندهم وموجود في أشعارهم، ونقل أهل العلم شيئا من ذلك. فإنكار البعض كان على وجه العناد والاستكبار، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. سمى جحدهم لهذا الاسم كفرا. وعرفنا فيما سبق أن في هذا دليلا على أن من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه يكفر بذلك.
قال: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.
قال: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أي أن من يجحد لا يكون مؤمنا بل يكفر، لأن الله قال وهم يكفرون بالرحمن.
الثانية تفسير آية الرعد.
تفسير آية الرعد أي قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. نعم.
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
ترك التحديث بما لا يفهم السامع، لأن إذا حدث إنسان بما لا يبلغه عقله وفهمه كان ذلك الحديث فتنة له، وليس المراد ترك التحديث بالأمر مطلقا، وإنما المراد التدرج في العلم والترقي فيه، لا أن يترك التحديث بالأمر مطلقا، وإنما يتدرج مع الناس في هذا الباب ويترقى معهم شيئا فشيئا.
الرابعة ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
ذكر العلة يعني في عدم تحديث الناس بما لا تبلغه عقولهم أنه يفضي إلى التكذيب ولو لم يتعمد المنكر، يعني من أنكر ذلك لو لم يتعمد الإنكار أنه يرد شيء في الكتاب والسنة، لكن بسبب قلة علمه وقلة فهمه ينكر ذلك دون تعمد وقصد بالأصالة للإنكار والرد، لا يكون من أهل هذا الشأن، لكن لكونه يعني علم جديد عليه ويسمع لأول مرة قد يصيبه في أول وهلة استنكار، لا عن تعمد وقصد بالأصل أن ينكر ويرد ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
الخامسة كلام ابن عباس، لمن استنكر كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
كلام ابن عباس في من أنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، عندما ارتعد ذلك الرجل مستنكرا فقال ابن عباس ما قال، وإذا كان ابن عباس رضي الله عنه ما قال ذلك في حق من أنكر لقلة علمه لأول وهلة، فكيف الشأن بالمدارس التي قامت فيما بعد على الإنكار والتعطيل والجحد لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. انتهى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول ما معنى سورة الإخلاص ثلث القرآن، وهل في قراءتها أو هل من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن؟
ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وقد قال أهل العلم أن القرآن ينقسم إلى، يعني ما جاء في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول التوحيد، والقسم الثاني القصص، والقسم الثاني الأحكام الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص عدلت ثلث القرآن لأنها أخلصت في ذكر التوحيد، اشتملت على صفة الرب سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضل هذه السورة وعظيم شأنها وأنها تعدل ثلث القرآن، ففيها هذا الثواب العظيم، لكن لا يعني ذلك أن يكتفى بها وأن من قرأها ثلاث مرات بمثابة من قرأ القرآن كاملا، فالقرآن فيه أجور عظيمة وفيه ثواب جزيل، آية الكرسي أفضل آية في القرآن، وسورة الفاتحة أفضل سور القرآن، وجاء في سور أخرى ذكر فضائل عظيمة للسور، وجاء في آيات أيضا فضائل عظيمة مثل ما جاء في خاتمة سورة البقرة، وجاء فضائل في قراءة القرآن عموما. فقراءة قل هو الله أحد فيها ثواب عظيم وفيها فضل جزيل، وهي تعدل ثلث القرآن. وكما قدمت أخلصت لذكر صفة الرب، ولو قيل لإنسان من هو الله فتلت سورة كان الجواب وافيا مسددا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنبه هنا إلى أهمية وضرورة العناية بسور القرآن وآياته عموما وما يتعلق بالأسماء والصفات على وجه الخصوص ومحبة ذلك. جاء في الصحيح أن أحد الصحابة كان بعثها النبي عليه الصلاة والسلام مع جماعة من الصحابة في سرية، فكان يقرأ لهم في كل ركعة بسورة الإخلاص، في كل ركعة يقرأ بسورة الإخلاص، فاستنكروا ذلك. ولما رجعوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان يقرأ في كل ركعة بسورة الإخلاص، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء يفعل ذلك. فذهبوا إليه وسألوه، فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك، فقال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. فإذا محبة آيات الصفات هذا يدخل الجنة، إذا قرأتها تفرح وتسر ولا تستنكر ولا تتردد، بل تتلقاها بالقبول. إذا قرأتها تقرأها مؤمنا لا مستنكرا، إذا قرأت بل يداه مبسوطتان لا تتوقف وتتردد، بل أثبت وأمرها كما جاءت وآمن بها وأقر بعظمة الله وقدرته وثبوت صفاته. إذا قرأت الرحمن على العرش استوى اقرأ وآمن وأثبت وأقر. وهكذا تقرأ آيات الصفات في القرآن آية آية وأنت تتلقاها بالقبول والإيمان والمحبة والتسليم، هذا من أسباب دخولك الجنة. أما إذا كان الإنسان يقف ويستنكر ويتردد وهذا مستبعد وهذا لا يمكن ولو كان كذا لكان كذا وشبهاتها للباطل، هذا كله من الضلال والزيغ والعياذ بالله.
هذا يسأل يقول ذكرتم في الدرس أنه من جحد اسما واحدا أو صفة واحدة من أسماء الله وصفاته كان كافرا، فما حكم الذين يثبتون لله سبع صفات فقط؟
إثبات سبع صفات هذا تحكم في بلا دليل. القرآن ليس فيه سبع صفات وليس فيه سبع أسماء، بل فيه أسماء عديدة وصفات عديدة. فمن التحكم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يثبت البعض وينفى البعض الآخر. وعلى كل حال هذه الضلالات راجت في الناس بسبب الشبهات وبسبب شبهات أهل الباطل، فوجد مثل هذه المقالات. وعلى كل حال جحد الأسماء وجحد الصفات دلت النصوص على أنه يتنافى مع الإيمان، ومن وقع في شيء من هذه الأخطاء أو الاستنكار تقام عليه الحجة ويبين له الأمر، مثل ما صنع ابن عباس رضي الله عنهما في حق هذا الرجل، أخذته رعدة مستنكرا قال ما فرق هؤلاء، وبين الأمر وأوضحه ووجلاه رضي الله عنه وأرضاه. فتقام الحجة وتزال الشبهة ويبين الأمر ويوضح. ولا يلزم من قول الإنسان مقالة الكفر لشبهة عرضته أن يكفر بعينه، بل باب التكفير باب له ضوابطه وله قيوده التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
هذا السائل يقول أن به
اغتسل البول وتوضأ لصلاة الفجر، ثم وضع منديلا، ثم طاف بالبيت طواف الوداع، ثم لما انتهى من الطواف وجد شيئا من البلل، فهل طوافه صحيح؟
من معه سلس البول أو سلس الريح فهذا في طوافه وفي صلاته يتوضأ عند الطواف وعند الصلاة، وإذا نزل شيئا في وقت الصلاة أو في وقت الطواف فلا يضره. نعم.
وهذا السائل يقول: هل يشترط في العقيقة كما يشترط في الأضحية من ناحية السلامة من العيب؟
هو الشروط هي من تمام أضحيته ومن تمام عقيقته وكمالها، لكن هل هذا لازم في العقيقة أو ليس لا أو ليس بلازما؟ الله أعلم. لكن لا شك أن من تمام التميمة والعقيقة وكمالها أن ينتقي الجيد السالم من العيوب، أتم في عبادته وأكمل في طاعته.
وهذا السائل يقول: حدث الناس بما يعقلون، هل فيه دليل على عدم إخبار الناس بالصفات التي فيها إشكال كالاستواء والمجيء واليدين؟
هذه التي ذكر السائل لا إشكال فيها، أشياء واضحة وبينة، وكل مسلم يقرأها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتعريف الناس بها فيه التعريف بعظمة الله عز وجل وجلاله وكماله، ونبينا عليه الصلاة والسلام أمام الجموع الغفيرة والآلاف الذين أمامه في حجة الوداع، رفع أصبعه أمام الجميع إلى السماء قال: اللهم اشهد، ويشير بأصبعه إلى العلو، إيمان بعلو الله وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. فهذا أمر لا إشكال فيه، أمر واضح وبين ولا إشكال فيه. وكذلك إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، هذه من الأمور الواضحات التي لا إشكال فيها. وإذا كان هناك أمر قد يشكل على بعض العوام وبعض الجهال فإنه يتدرج معهم في التعليم حتى يصل إلى هذه المرحلة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان شأن توحيد الأسماء والصفات الذي هو أحد أركان التوحيد الثلاثة، أحد أركان الإيمان بالله. فالإيمان بالله عز وجل هو إيمان بوحدانيته في ربوبيته
وحدانيته في ألوهيته، وحدانيته في أسمائه وصفاته، فلا إيمان بالله إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بأسمائه وصفاته ليس موحدا ولا مؤمنا بالله جل وعلا، إذ لا يكون الإيمان به إلا بالإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن والسنة فيهما ذكر وتعداد لأسماء الله جل وعلا وصفاته في آيات كثيرة، بل هناك من الآيات والسور من أخلصت لذكر أسماء الرب وصفاته، كسورة الإخلاص قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سميت هذه السورة سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر الأسماء والصفات. وآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل فيها خمس أسماء حسنى لله جل وعلا وما يزيد على 20 صفة. والآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر فيها 17 اسما من أسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ويقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وجاء أيضا في المسند وغيره في دعاء الهم والغم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا، وفي رواية: وأبدله فرجا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والواجب على العبد المسلم أن يؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كلها، وأن يقر بها وأن لا يجحد شيئا منها وأن يتلقاها بالقبول والتسليم والإيمان والإقرار والتصديق وأن لا يقابلها بشيء من الجحود والإنكار. يقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيؤمن بها مثبتا لها دون تعطيل ودون تحريف ودون تمثيل، بل يؤمن بها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، يضيفها إلى الله عز وجل كما أضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه، وكما أضافها إليه رسوله عليه الصلاة والسلام، دون أن يعطل شيئا منها أو يحرف شيئا منها أو يمثل الله تبارك وتعالى بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك وتنزه. فكل ذلك ضلال وباطل، والواجب على المسلم أن يمرها كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت وأن يضيفها إلى الله عز وجل كما أضافها الله إلى نفسه وكما أضافها إليه رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يليق بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. والقاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات يخصهم ويليق بهم. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أهمية هذا التوحيد وعظم شأنه، وأنه ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالله، ولا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بصفاته أو لا يؤمن بأسمائه أو يجحد شيئا من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا جعل عنوان هذه الترجمة: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحد شيئا، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ولو اسما واحدا أو صفة واحدة كما تفيده شيئا وينكر في سياق الشرط فتعم. من جحد شيئا أي ولو اسما واحدا أو صفة واحدة، ما حكمه؟ فهذه الترجمة معقودة لبيان أهمية توحيد الأسماء والصفات وعظم شأن هذا التوحيد، وبيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، كأن يجحد اسما واحدا أو يجحد صفة واحدة من صفات الله تبارك وتعالى، فما حكم ذلك وماذا له من الوعيد، وما الذي يكون ويترتب على جحده لهذا الاسم. وبين رحمه الله في هذه الترجمة أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر بالله عز وجل، أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر بالله، ولو جحد اسما واحدا أو صفة واحدة أثبتها الله لنفسه فنفاها، أو نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنها فأثبتها. ولهذا باب الأسماء والصفات فيه إثبات وفيه نفي، مثل ما مر معنا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. وتوحيد الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات، إثبات الكمال لله وتنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى. ولهذا الواجب في هذا الباب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي عنه عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جحد ذلك بأن أثبت المنفي أو نفى المثبت فقد كفر، ولا يكون مؤمنا إلا بهذا التوحيد، بأن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأن ينفي ما نفاه الله عن نفسه. فمن جحد ذلك فقد كفر. وأضرب على ذلك مثلين في باب النفي وباب الإثبات وما يترتب على ذلك من خطورة. في باب النفي، الله جل وعلا نفى عن نفسه الولد، قال لم يلد، نزه نفسه عن ذلك. وتأمل فيما يترتب على إثبات هذا المنفي من خطر وضرر. يقول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي أمرا عظيما خطيرا غاية الخطورة. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فانظر هذه الخطورة، نفى الله عن نفسه الولد ونزه عن نفسه الولد وأثبتها أولئك لله جل وعلا، وماذا ترتب على ذلك. ولهذا باب النفي الواجب فيه أن نمره كما جاء ونثبته كما ورد، ننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. والمثال الآخر في الإثبات، من جحد شيئا مثبتا من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، قال الله جل وعلا: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لاحظ هنا فيه تعطيل للمثبت. المثبت ما هو؟ صفة العلم لله جل وعلا، وأن علمه محيط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهؤلاء المشار إليهم في هذه الآية لم ينكروا هذه الصفة من أصلها، لم ينكروها من أصلها، ولكن ماذا قالوا أو ماذا ظنوا؟ ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، فهذا عندهم شك في إحاطة علم الله مع إثبات أصل الصفة. ماذا ترتب على ذلك؟ قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وهنا ندرك الخطورة، عندما يغلط الإنسان في أسماء الله وصفاته بأن يشك في شيء منها أو يتردد في إثباته أو يظن أنه غير ثابت أو يظن أنه لا يمكن أن يثبت لله أو نحو ذلك، هذا الذي يترتب عليه الخسران البالغ والضرر العظيم في الدنيا والآخرة. وتأمل هذا الضرر في قوله تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذا كله يترتب على الغلط والانحراف والزيغ في هذا الباب. ولهذا الواجب أن تتلقى أسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالإيمان، والإقرار والتصديق وعدم الجحد، ومن جحد شيئا منها ولو اسما واحدا أو صفة واحدة كفر بالله. قال الله عز وجل الملك عن نفسه، فمن قال أنا لا أثبت ذلك يكفر. قال الرحمن، فمن قال أنا لا أثبت ذلك يكفر. قال العزيز، فمن لم يثبت ذلك يكفر. وهكذا كل أسماءه جل وعلا، وهكذا صفاته. قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا لا أثبت له يدين، أو لا أثبت له سمعا، أو لا أثبت له بصرا. قال الرحمن على العرش استوى، قال أنا لا أثبت له ذلك. هذا كله من الكفر، هذا كله من الكفر، من الجحد لما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ولما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا ينبغي أن يتنبه المسلم إلى أصل عظيم في هذا الباب، وهو أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنت حتى تتكلم في هذا الباب وتخوض في هذا الأمر معرضا عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، مهما أوتيت من العقل ومهما أوتيت من الفهم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالواجب أن يتلقى أسماء الله وصفاته بالإثبات، فمن جحد شيئا منها اسما واحدا أو صفة واحدة كفر بالله ولم يكن مؤمنا به. أين الإيمان مع الجحد لما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ثم شرع المصنف رحمه الله يسوق الأدلة على الترجمة، فأورد أولا قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. وهم المراد مشرك العرب الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، المراد مشرك العرب الذين بعث فيهم رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقد حصل من بعضهم أو عدد منهم إنكار لاسم الله الرحمن على وجه العناد، على وجه العناد، لما أرادوا كتابة الصحيفة فقال النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمانة، وأنكروا هذا الاسم على وجه العناد وعلى وجه الاستكبار، مع أن هذا الاسم موجود بينهم ومثبت ويجري في أشعارهم، ولهذا في عدد من أشعار الجاهلية يوجد ذكر هذا الاسم يثبتونه لله. ولكن هؤلاء النفر أنكروا ذلك عنادا وامتنعوا من إثبات ذلك، وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمانة. فأنزل الله قوله وهم يكفرون بالرحمن. والشاهد من الآية هي أو هو أن الله سبحانه سمى جحد اسما من أسمائه كفرا، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، أن الله عز وجل سمى جحد اسما من أسمائه كفرا لما أنكروا وجحدوا اسمه الرحمن. قال وهم يكفرون بالرحمن، لأنهم كفروا باسم من أسمائه، فسمى الله تبارك وتعالى ذلك كفرا. فدلت الآية على أن جحد شيء من أسمائه أو صفاته ولو اسما واحدا أو صفة واحدة كفرا بالله، لأن الله عز وجل سمى هذا الجحد كفرا، قال: وهم يكفرون بالرحمن. قل أي يا محمد، قل يا رسول الله في الرد عليهم، قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وهذا فيه التوحيد والإيمان والإقرار والإخلاص لله تبارك وتعالى والتوبة إليه جل وعلا والبعد عما يسخطه جل وعلا ويأباه. ومن أخطر ذلك جحد التوحيد وإنكاره. قال: وهم يكفرون بالرحمن. نزلت هذه الآية في الرد على من أنكر اسم الله الرحمن على وجه العناد، على وجه العناد والاستكبار، فنزل قوله: وهم يكفرون بالرحمن. ودلت الآية على أن جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته كفر به سبحانه وتعالى.
وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
قال: وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا أورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة بيانا لأهمية التدرج مع الناس في التعليم، التدرج مع الناس في التعليم، وأن بعض العلم لا يصلح أن يعطاه المبتدئ أو حديث الإسلام أو حديث العهد بالعلم، لأن الأمور تؤخذ تدرجا ويزاد في العلم شيئا فشيئا. فإذا حدث المبتدئ أو حديث الإسلام بأمر لا يبلغه عقله كان فتنة له، كما ورد: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم فتنة. إذا كان عقله لا يبلغ ذلك لصغره في العلم أو لحداثة سنه أو لحداثة عهده بالإسلام، فالتدرج في هذا الباب مطلوب في العلوم كلها وفي علم الأسماء والصفات. والحكمة من ذلك كما قال علي: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن قليل العلم عندما يبدأ معه بكبار العلم قبل صغاره وفي دقائقه وتفاصيله قبل كلياته، فإن هذا قد يفضي به إلى شيء من الرد أو الاستنكار، فيكون فتنة، يكون فتنة له. ولهذا ينبغي أن يتدرج مع الناس في التعليم. وهذا من علي رضي الله عنه تنبيه إلى أهمية تعليم الناس وأن يتدرج معهم في التعليم ويترقى، وأول ما يبين لهم التوحيد، وأول ما يبدأ بتعليمهم توحيد الله في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وتقام عليه الأعمال.
قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا
لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا انتفض عند ذكر شيء من الأسماء والصفات استنكارا، يعني كان في مجلس ابن عباس وذكر ابن عباس رضي الله عنهما شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فانتفض الرجل أي أخذته رعدة ورعشة استنكارا. وهذا يحدث من الإنسان عندما يسمع أمرا يراه منكرا أو مفزعا، يأخذ جسمه رعدة ورعشة، تأتيه هذه الرعشة على وجه الإنكار والاستنكار للأمر. فهذا الرجل كان في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما فسمع شيئا من الأسماء والصفات في مجلسه فأخذته رعدة استنكارا. وهنا نأخذ فائدة في مجالس الصحابة رضي الله عنهم أن من الأمور التي كانوا يعتنون بها ويذكرون الناس بها ويحرصون على إلقائها وبيانها وتوضيحها في دروسهم الأسماء والصفات وبيانها للناس، لأن معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته بوابة الخير للإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم ما دلت عليه وعمل بما تقتضيه دخل الجنة، هذا معنى أحصاها. فإذا الناس يحتاجون إلى تعليم الأسماء والصفات وأن يعلموا أسماء الله وصفاته، ولهذا كانت مجالس الصحابة رضي الله عنهم مشتملة على ذلك، مشتملة على بيان هذا الأمر وتوضيحه للناس، تعريف الناس بالمعبود جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. بل كانوا رضي الله عنهم يكافئون المكافأة الجزيلة لمن يحسن فهمه لهذا الأمر ويحصل منه هذا الأمر على السداد، يكافئونه المكافأة الجزيلة مثل ما حصل من ابن عمر رضي الله عنهما عندما مر على أعرابي يرعى أغناما في الصحراء، قال له أعطني شاة، أراد أن يمتحن أمانته، قال أعطني شاة، قال ليست لي، لصاحبها، قال تقول لصاحبها أكلها الذئب، يعني تعطيني شاة وتقول له أكلها الذئب. فقال هذا الأعرابي ورفع يده إلى السماء قال وأين الله، يعني إذا قلت لصاحبها أكلها الذئب أين الله، يعني قد يمشي هذا عند صاحبها ويصدق أنه أكلها الذئب، لكن أين الله، الله عليم بي، يطلع علي، يراني، يحاسبني يوم القيامة. فأشار بإصبعه وقال أين الله، فقال ابن عمر رضي الله عنه وأنا أحق أن أقول أين الله، ثم اشتراه وكان رقيقا وأعتقه واشترى هذه الأغنام وأعطاها إياه، كافأه هذه المكافأة. وهذا ثابت بإسناد حسن رواه غير واحد من أهل العلم. الشاهد أن هذا الأمر من الأمور العظيمة المهمة التي كان يعتني بها السلف رحمهم الله بيانا وإيضاحا ونصحا وتعليما للناس ونشرا هذا الخير بينهم. ومن ذلكم هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله مما يدل على عناية السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان بهذا الباب العظيم، تعليم الناس أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. كان في مجلس ابن عباس رجل سمع شيئا من الأسماء والصفات في مجلسه فأخذته رعدة استنكارا، يعني حصل له رعدة ودخل عليه شيء من الخوف مستنكرا الأمر، ولهذا قال استنكارا لذلك، يعني مستنكرا هذا الأمر الذي قيل في المجلس استنكارا لذلك. فقال ابن عباس عندما رأى هذا الرجل يستنكر قال كلمة عجيبة عظيمة، قال ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم،
قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه.
ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، وهنا استفهام إنكاري، والفرق هو الخوف، أي ما خوف هؤلاء، خوف في غير مكانه واستنكار في غير مكانه، فما هذا الفرق وما هذا الخوف؟ يعني تذكر اسم أو يذكر اسم لله وصفة لله ثابتة ثم يستنكر الإنسان ويصيبه فرق أي خوف على وجه الاستنكار والرد وعدم تلقي الاسم بالقبول، ما هذا الفرق؟ هذا كلام في غير محله، وهذا فعل في غير محله، فهو ينكر عليه، ينكر هذا الأمر. ما فرقوا هؤلاء، إيش هذا الفرق أو إيش هذا الخوف والاستنكار الذي في غير مكانه؟ تذكر أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات حسنى ثم يحصل استنكار أو فرق أو رعدة على وجه الاستنكار، فهذا كلام وفعل في غير محله، ولهذا قال ما فرقوا هؤلاء. قال ذلك في حق هذا الرجل الذي حصل منه هذا الاستنكار لأنه سمع الأمر لأول وهلة غريبا عليه فأخذته رعدة مستنكرا، فقال ابن عباس هذه الكلمة في حقه. فكيف لو رأى رضي الله عنهما المدارس التي نشأت فيما بعد قائمة على جحد الأسماء والصفات وتعطيلها وإنكارها مشتملة على تقرير قواعد كلية وأصول عامة لنسف الصفات وعدم إثباتها وعدم الإيمان بها وجحد ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات ورد ذلك وعدم تلقيه بالقبول؟ إذا كان قال ابن عباس هذا في حق هذا الرجل الذي حصل له شيء من الاستنكار عند سماع الأمر لأول وهلة، فكيف بالمدارس الباطلة التي نشأت تجحد وتنكر أسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه والثابتة في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ إن كان قال ذلك في حق هذا الرجل فما عساه قائلا في حق هؤلاء وفعلتهم أشنع. قال ما فرقوا هؤلاء. ويمكن أن يكون ضبط هذه الكلمة كما ذكر ذلك بعض الشراح بتشديد الراء ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء، أي أن هؤلاء ليس عندهم تفريق في هذا الباب، ولعدم التفريق أو لكونهم لا فرقان عندهم بين الحق والباطل والهدى والضلال، يضطرب عند ذكر الحق مستنكرا له، وربما يذكر عنده خطأ فلا يضطرب ولا ينكر، نتيجة ماذا؟ نتيجة الجهل. إذا كان الإنسان قليل العلم قد ينكر ماذا؟ قد ينكر الحق الثابت، وقد يتلقى غير الحق بماذا؟ بالقبول، بسبب جهله وقلة علمه. فالذي لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال، يحدث منه مثل هذا، يذكر عنده أمر ثابت في الكتاب والسنة فيستنكر، بل إنه تجده يقول هذا أمر غريب، يقول أول مرة أسمع به، والسبب أنه ما قرأ لا في الكتاب ولا في السنة ولا عناية له بالكتاب والسنة، ثم يستنكر ويرد. استنكاره ورده ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن أنه لا يفرق، يعني ليس عنده علم يفرق به، قليل العلم. ولهذا قال ما فرق هؤلاء، يعني لا يفرقون بين حق وباطل وبين هدى وضلال، والسبب قلة العلم. وهذا فيه فائدة، أن قلة العلم وقلة البصيرة في دين الله يحدث به عدم التفرقة بين الحق والباطل، وعدم التمييز بين الهدى والضلال. تجد بسبب جهله لو سألته عن أمر هل هذا سنة أو بدعة يقول ما أدري، هل هذا هدى أو ضلال يقول لا أدري. لماذا لا يفرق؟ لأنه ليس عنده علم. ولهذا سمي العلم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني علما تفرقون به بين الحق والباطل. أما الذي لا علم عنده لا تفرقة عنده بين حق وباطل، فهذا الرجل سمع شيئا من الأسماء والصفات، وسمعها وكان سماعه لها لأول مرة وعلمه قليل، فحدث عنده هذا الاستنكار بسبب قلة العلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما فرق هؤلاء، يعني هؤلاء لا يفرقون ولا يميزون، هذا على رواية ما فرق، وعلى رواية ما فرقوا هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء الذي جاء في غير محله، ما خوف هؤلاء الذي جاء في غير محله. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا فيه أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ابن عباس رضي الله عنهما يقول يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هنا حتى نفهم كلام ابن عباس رضي الله عنهما على وجهه وعلى مراده، ينبغي أن نفهم المحكم والمتشابه ما هو. وإذا تأملنا آيات القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل في بعض الآيات وصف القرآن كله بأنه محكم، كما قال عز وجل كتاب أحكمت آياته. فهذه صفة للقرآن كله من أوله إلى آخر، القرآن كله محكم كما قال عز وجل كتاب أحكمت آياته. والقرآن كله متشابه كما قال عز وجل الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف القرآن كله بأنه متشابه. وجاء في آية آل عمران وصف بعض آيات القرآن بأنها محكمة والبعض الآخر بأنه متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هنا ينبغي أن ننتبه أن القرآن من حيث المحكم والمتشابه وصف كله بأنه محكم في آية، ووصف كله بأنه متشابه في آية أخرى، ووصف في آية ثالثة بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فنتج لنا من هذه الآيات الثلاث أمورا أربعة. الأمر الأول وصف القرآن كله بأنه محكم، وهذا إحكام عام للقرآن كله، ووصف كله بأنه متشابه وهذا تشابه عام للقرآن كله، وهناك إحكام خاص وتشابه خاص. فإذا ما هو الإحكام العام الذي وصف للقرآن كله الوارد في قوله أحكمت آياته؟ المراد هنا إحكامها، إتقانها، تمامها، كمالها، فهي آيات محكمة أي تامة كاملة ليس فيها نقص، كما قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل، فهو كلام محكم يعني لا خلل فيه ولا نقص فيه. والتشابه العام الذي هو وصف للقرآن كله أي يؤيد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، فهذا التشابه. التشابه أي التماثل، بحيث أن القرآن يؤيد بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، ليس هناك آية تناقض أخرى أو آية تعارض ثانية، بل هو متشابه كما قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فليس بين تعارض ولا تناقض، هذا التشابه العام. أما التشابه الخاص والإحكام الخاص في قوله منه آيات محكمات، المراد بالإحكام هنا وضوح المعنى للجميع، محكم أي معناه ظاهر واضح للجميع. مثلا عندما تقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كلام محكم واضح للجميع، شهر معروف، رمضان معروف، أنزل فيه القرآن، القرآن معروف، في شيء واضح. فالإحكام الخاص وضوح المعنى وظهوره، والتشابه الخاص خفاء المعنى. التشابه الخاص خفاء المعنى، يكون المعنى خفي مشتبه غير واضح للجميع، وفي معنى واضح للجميع وظاهر للجميع، كل من يقرأ ولسان عربي يفهم اللغة واضح له المعنى ظاهر. وفي معاني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى رسوخ في العلم. ولهذا قال عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بالمحكم والمتشابه. أما من لم يكن راسخا في العلم قد يتردد أو يشك أو نحو ذلك في المتشابه الذي اشتبه عليه ولم يتضح له. وهنا ينبغي أن نعلم أن التشابه الذي يرجع للمعنى، التشابه الذي يرجع للمعنى هو تشابه نسبي وليس تشابه مطلقا. وينبغي أن يفهم هذا، تشابه نسبي أي بالنسبة لبعض الناس، أي بالنسبة لبعض الناس لقلة العلم، أما للراسخين في العلم فلا يتشابه. ومنهم ابن عباس صاحب هذا الأثر، جاء عنه أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومجاهد يقول: عرضت التفسير على ابن عباس رضي الله عنهما، أقرأ عليه القرآن آية آية، أقف عند كل آية أسأله عن معناها. فهذا رسوخ في العلم وفهم لمعاني القرآن، رسوخ في العلم وفهم لمعاني آيات القرآن. إذا قيل عن بعض الآيات متشابهة، أي متشابهة المعنى، متشابهة المعنى، هل التشابه تشابه المعنى أي عدم وضوحه يشمل الكل، بمعنى حتى عند العلماء الراسخين؟ إن قيل ذلك فمعنى هذا أن في القرآن شيء غير واضح لأي أحد، مع أن الله عز وجل وصف بأنه قرآن عربي مبين، يعني واضح وموضح للأمر، فلا يستقيم مع ذلك أن يكون في آيات غير واضحة لكل أحد حتى للراسخين. إذن التشابه الذي في المعنى، التشابه الذي في المعنى نسبي وليس مطلقا، ومعنى نسبي أي بالنسبة للبعض لا 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 للكل، لأن الراسخين في العلم الأمر عندهم واضح لرسوخ العلم، وغير الراسخ في العلم ضعيف العلم يكون الأمر عنده متشابه. ويزول التشابه بماذا؟ بالعلم والتمكن فيه والرسوخ فيه. ولهذا كثيرا ما يكون عند المبتدئ في طلب العلم أشياء مشتبهة، وكل ما تقدم به العلم أصبحت ماذا؟ واضحة. كانت يوم من الأيام مشكلة، ثم بعد سنوات مع تقدمه في العلم أصبحت من أوضح الواضحات وأبينها، ولا إشكال عنده فيها. فهذا يأتي بالتدريج في الرسوخ في العلم. ابن عباس هنا قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ويهلكون عند متشابهه. التشابه هنا أي في المعنى، وقد عرفنا أنه تشابه نسبي لا مطلق. فالآن هذه الصفات، التشابه الذي فيها في حق كل الحاضرين ذلك المجلس ولا في حق البعض؟ في حق البعض. ولهذا ما حصل الاستنكار إلا لمن هذا الذي كان عنده إيش؟ هذا التشابه، وإلا الآخرين ما حدث منهم شيء من ذلك، وإنما هذا للتشابه الذي حصل عنده وخفاء هذا العلم عليه وعدم علمه به وعدم بصيرته، حدث منه الاستنكار، والاستنكار الذي كان منه نتيجة للتشابه، والتشابه يحدث منه عدم التفريق. ولهذا قال: ما فرق هؤلاء، للتشابه الذي عندهم بسبب قلة العلم لم يفرقوا بين ما يثبت وما ينفى. هذا معنى قوله: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه، يعني ترق قلوبهم وتلين وتخشع، ويهلكون عند متشابه، يعني إذا اشتبه عليه المعنى بسبب قلة علمه استنكر، وهذا يفضي به إلى الهلاك. وهذا معنى قوله: ويهلكون عند متشابه، يعني يحصل هلاكهم عند المتشابه، يحصل لهم الهلاك عند المتشابه، لأنهم بسبب قلة العلم يردونه. وهنا نستفيد فائدة مهمة في هذا الباب، أنه لا يجوز للمسلم أن يتلقى شيئا من الأمور الثابتة في القرآن والسنة بالاستنكار. لماذا تستنكر؟ وترد ما جاء في القرآن والسنة وأنت قليل العلم؟ لماذا لا تتهم عقلك؟ لماذا تجعل التهمة من صب على الكتاب والسنة؟ اتهم عقلك، اتهم رأيك في الدين، اتهم رأيك واتهم عقلك، لا تجعل التهمة على الكتاب والسنة. لا تأتي لشيء ثابت في الكتاب والسنة وتقول أنا أستبعد هذا، أو هذا شيء مستبعد، أو هذا أمر مستنكر، أو نفسي تستنكره ولا أقبله. من أنت؟ من أنت؟ فكر في من أنت قبل أن تقول هذا الكلام. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم. من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ فيحذر الإنسان أن يتلقى شيء من الثابت في الكتاب والسنة بالاستنكار والاستبعاد وعدم الإيمان، فإنه إن فعل ذلك هلك، فإنه إن فعل ذلك هلك، يهلكون عند متشابه. وهذا تنبيه عظيم من ابن عباس رضي الله عنهما، أن كثير من الناس يكون هلاكه عند هذا الأمر. ولهذا يجب على الإنسان أن يعود نفسه دائما على تلقي ما جاء في القرآن والسنة بالقبول والتسليم. أما أن يتلقى بالإنكار، أعوذ بالله، من أنت حتى تنكر شيئا أثبته الله أو شيئا أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الإنكار جرأة من أخطر ما يكون وأضر ما يكون على الإنسان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إثم أشنع وأعظم من هذا؟ قال ويهلكون عند متشابهة. الشاهد أن هذا الأثر يدل على عناية السلف رحمهم الله ببيان الأسماء والصفات للناس وتوضيح هذا الأمر الجليل لهم، وأيضا إنكارهم على من ينكر أو يستنكر أو يتردد في إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. هذا الذي كان عليه السلف. وأيضا الأثر يدل أن علي أن قليل العلم بالكتاب والسنة قد يحدث منه استنكار لأشياء تشتبه عليه ولا تكون مشتبهة على غيره. وهذا الاشتباه يزيد في الناس عندما تكثر الشبه التي يلقيها أهل الضلال والباطل. فإذا كثرت الشبه كثر الاشتباه والالتباس. وهذا أيضا يفيدنا أن الإنسان ينبغي أن يسد أبواب الشبه من أن تصل إليه، فلا يسمع لأهل البدع وأهل الأهواء، لا يسمع لهم، لأن سماعه يضر بقلبه، سماعه لهم يضر بقلبه ويوجد في قلبه الشبهات. دخل رجل من أهل الأهواء على عبد الله بن المبارك وقال أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال أخرجوه عني، أخرجوه عني، وأخرج الرجل. فقيل له إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. قال خشيت أن يطرح علي شبهة فتجلجل في صدري حتى أموت، يعني تبقى تتردد في قلبي إلى أن أموت ما تخرج. وهو إمام. وتجد الآن عوام وجهال يخاطر بنفسه، يسمع أهل الأهواء، خاصة الآن عن طريق القنوات الفضائية، وانتشر من خلالها شر، وأهل البدع والأهواء أصبحوا، فتجد يجلس ما عنده علم ويسمع لأهل الضلال، وإذا سئل يقول نشوف ماذا عندهم. تهلك أنت الآن وتهلك نفسك، لأنه يدخل عليك شبهات ما تستطيع أن تخرجها، لا علم عندك. فلماذا تخاطر بدينك؟ إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، أعز ما تملك هو دينك، فلا تخاطر بدينك. الآن بعض الناس إذا وضع عنده أكلات غير مقبولة تجد ما يأكلها يقول لا أخاطر بصحتي، الدين أغلى من الصحة. إذا كنت مخاطرا بشيء لا تخاطر بدينك، فبعض الناس يخاطر بدينه، يسمع كل من يقول ويقرأ كل ما يكتب ولا يبالي، وتدخل يدخل على قلبه شبهات وظلمات وأشياء ما يتمكن من التخلص منها.
قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
ثم أورد هذا في بيان سبب نزول الآية. سبب نزول الآية هو أن قريش لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الرحمن أنكروا ذلك وقالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمانة. وهذا كما قلت قاله بعضهم على وجه العناد والاستكبار، وإلا موجود في أشعارهم إثبات هذا الاسم ومتداول بينهم هذا الاسم ويعرفونه، ولكن بعضهم أنكر مستكبرا. ولهذا ابن جرير الطبري قال في موضع من تفسيره: وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب في الجاهلية لا تعرف اسم الله الرحمن، لا تعرف اسم الله الرحمن، وهذا غير صحيح. هذا الاسم معروف عندهم وموجود في أشعارهم، ونقل أهل العلم شيئا من ذلك. فإنكار البعض كان على وجه العناد والاستكبار، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، سمى جحدهم لهذا الاسم كفرا. وعرفنا فيما سبق أن في هذا دليلا على أن من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه يكفر بذلك.
قال: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.
قال: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أي أن من يجحد لا يكون مؤمنا بل يكفر، لأن الله قال: وهم يكفرون بالرحمن.
الثانية تفسير آية الرعد.
تفسير آية الرعد أي قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. نعم.
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
ترك التحديث بما لا يفهم السامع، لأن إذا حدث إنسان بما لا يبلغه عقله وفهمه كان ذلك الحديث فتنة له. وليس المراد ترك التحديث بالأمر مطلقا، وإنما المراد التدرج في العلم والترقي فيه، لا أن يترك التحديث بالأمر مطلقا، وإنما يتدرج مع الناس في هذا الباب ويترقى معهم شيئا فشيئا.
الرابعة ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
ذكر العلة يعني في عدم تحديث الناس بما لا تبلغه عقولهم أنه يفضي إلى التكذيب ولو لم يتعمد المنكر، يعني من أنكر ذلك لو لم يتعمد الإنكار أنه يرد شيء في الكتاب والسنة، لكن بسبب قلة علمه وقلة فهمه ينكر ذلك دون تعمد وقصد بالأصالة للإنكار والرد، لا يكون من أهل هذا الشأن، لكن لكونه يعني علم جديد عليه ويسمع لأول مرة قد يصيبه في أول وهلة استنكار، لا عن تعمد وقصد بالأصل أن ينكر ويرد ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
كلام ابن عباس لمن أنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، عندما ارتعد ذلك الرجل مستنكرا فقال ابن عباس ما قال. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك في حق من أنكر لقلة علمه لأول وهلة، فكيف الشأن بالمدارس التي قامت فيما بعد على الإنكار والتعطيل والجحد لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. انتهى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما معنى سورة الإخلاص ثلث القرآن، وهل في قراءتها أو هل من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن؟
ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد قال أهل العلم أن القرآن ينقسم إلى، يعني ما جاء في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول التوحيد، والقسم الثاني القصص، والقسم الثاني الأحكام الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص عدلت ثلث القرآن لأنها أخلصت في ذكر التوحيد، اشتملت على صفة الرب سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضل هذه السورة وعظيم شأنها وأنها تعدل ثلث القرآن، ففيها هذا الثواب العظيم. لكن لا يعني ذلك أن يكتفى بها وأن من قرأها ثلاث مرات بمثابة من قرأ القرآن كاملا. فالقرآن فيه أجور عظيمة وفيه ثواب جزيل، آية الكرسي أفضل آية في القرآن، وسورة الفاتحة أفضل سور القرآن، وجاء في سور أخرى ذكر فضائل عظيمة للسور، وجاء في آيات أيضا فضائل عظيمة مثل ما جاء في خاتمة سورة البقرة، وجاء فضائل في قراءة القرآن عموما. فقراءة قل هو الله أحد فيها ثواب عظيم وفيها فضل جزيل، وهي تعدل ثلث القرآن، وكما قدمت أخلصت لذكر صفة الرب. ولو قيل لإنسان من هو الله فتلت سورة كان الجواب وافيا مسددا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنبه هنا إلى أهمية وضرورة العناية بسور القرآن وآياته عموما وما يتعلق بالأسماء والصفات على وجه الخصوص ومحبة ذلك. جاء في الصحيح أن أحد الصحابة كان بعثها النبي عليه الصلاة والسلام مع جماعة من الصحابة في سرية، فكان يقرأ لهم في كل ركعة بسورة الإخلاص، في كل ركعة يقرأ بسورة الإخلاص، فاستنكروا ذلك. ولما رجعوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان يقرأ في كل ركعة بسورة الإخلاص، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء يفعل ذلك. فذهبوا إليه وسألوه، فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك، فقال: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. فإذا محبة آيات الصفات هذا يدخل الجنة، إذا قرأتها تفرح وتسر ولا تستنكر ولا تتردد، بل تتلقاها بالقبول إذا قرأتها تقرأها مؤمنا لا مستنكرا. إذا قرأت بل يداه مبسوطتان لا تتوقف وتتردد، بل أثبت وأمرها كما جاءت وآمن بها وأقر بعظمة الله وقدرته وثبوت صفاته. إذا قرأت الرحمن على العرش استوى، اقرأ وآمن وأثبت وأقر. وهكذا تقرأ آيات الصفات في القرآن آية آية وأنت تتلقاها بالقبول والإيمان والمحبة والتسليم، هذا من أسباب دخولك الجنة. أما إذا كان الإنسان يقف ويستنكر ويتردد وهذا مستبعد وهذا لا يمكن ولو كان كذا لكان كذا وشبهاتها للباطل، هذا كله من الضلال والزيغ والعياذ بالله.
هذا يسأل يقول: ذكرتم في الدرس أنه من جحد اسما واحدا أو صفة واحدة من أسماء الله وصفاته كان كافرا، فما حكم الذين يثبتون لله سبع صفات فقط؟
إثبات سبع صفات هذا تحكم في بلا دليل. القرآن ليس فيه سبع صفات وليس فيه سبع أسماء، بل فيه أسماء عديدة وصفات عديدة. فمن التحكم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يثبت البعض وينفى البعض الآخر. وعلى كل حال هذه الضلالات راجت في الناس بسبب الشبهات وبسبب شبهات أهل الباطل، فوجد مثل هذه المقالات. وعلى كل حال جحد الأسماء وجحد الصفات دلت النصوص على أنه يتنافى مع الإيمان، ومن وقع في شيء من هذه الأخطاء أو الاستنكار تقام عليه الحجة ويبين له الأمر، مثل ما صنع ابن عباس رضي الله عنهما في حق هذا الرجل، أخذته رعدة مستنكرا قال ما فرق هؤلاء، وبين الأمر وأوضحه ووجلاه رضي الله عنه وأرضاه. فتقام الحجة وتزال الشبهة ويبين الأمر ويوضح. ولا يلزم من قول الإنسان مقالة الكفر لشبهة عرضته أن يكفر بعينه، بل باب التكفير باب له ضوابطه وله قيوده التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
هذا السائل يقول أن به سلس البول وتوضأ لصلاة الفجر ثم وضع منديلا ثم طاف بالبيت طواف الوداع، ثم لما انتهى من الطواف وجد شيئا من البلل، فهل طوافه صحيح؟
من معه سلس البول أو سلس الريح فهذا في طوافه وفي صلاته يتوضأ عند الطواف وعند الصلاة، وإذا نزل شيئا في وقت الصلاة أو في وقت الطواف فلا يضره. نعم.
وهذا السائل يقول: هل يشترط في العقيقة كما يشترط في الأضحية من ناحية السلامة من العيب؟
هو الشروط هي من تمام أضحيته ومن تمام عقيقته وكمالها، لكن هل هذا لازم في العقيقة أو ليس لا أو ليس بلازما الله أعلم، لكن لا شك أن من تمام التميمة والعقيقة وكمالها أن ينتقي الجيد السالم من العيوب، أتم في عبادته وأكمل في طاعته.
وهذا السائل يقول: حدث الناس بما يعقلون، هل فيه دليل على عدم إخبار الناس بالصفات التي فيها إشكال كالاستواء والمجيء واليدين؟
هذه التي ذكر السائل لا أشكال فيها، أشياء واضحة وبينة وكل مسلم يقرأها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتعريف الناس بها فيه التعريف بعظمة الله عز وجل وجلاله وكماله، ونبينا عليه الصلاة والسلام أمام الجموع الغفيرة والآلاف الذين أمامه في حجة الوداع رفع أصبعه أمام الجميع إلى السماء قال: اللهم اشهد، وهو يشير بأصبعه إلى العلو، إيمان بعلو الله وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. فهذا أمر لا إشكال فيه، أمر واضح وبين ولا إشكال فيه. وكذلك إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، هذه من الأمور الواضحات التي لا إشكال فيها. وإذا كان هناك أمر قد يشكل على بعض العوام وبعض الجهال فإنه يتدرج معهم في التعليم حتى يصل إلى هذه المرحلة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.